الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل وتفضل على خلقه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن العظيم، فإن الله تعالى قد أرسل هذا النبي الكريم بما يحقق المصالح للخلق، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدل هذا على أن إتمام النعمة حصل ببعثة هذا النبي الكريم وإنزال هذا الكتاب العظيم. وهذه الشريعة شريعة كاملة وافية، ليس شيء من أفعال العباد إلا وفيه حكم شرعي. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وما من أمر من أمور العباد إلا وفي الشريعة حكم له. وهذه الشريعة ليست لقوم دون آخرين، ولا لأهل لغة دون آخرين، بل هي شريعة كاملة، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كما قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. من كمال هذه الشريعة ومن جلبها للمصالح أن كانت أحكامها قد ركزت على تحقيق مقاصد عظيمة. هذه المقاصد إذا عرفها الإنسان عرف مقدار نعمة الله عليه بهذه الشريعة، أنها نعمة عظيمة لأنها محققة للمصالح، جالبة لخير الدنيا والآخرة. وإذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية وجد أنها تبين أن سعادة الدنيا والآخرة تحصل بتحقيق مقاصد هذه الشريعة. قال تعالى: ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا عرف الإنسان مقدار نعمة الله عليه بهذه الشريعة من خلال معرفته للمقاصد، كان هذا من أسباب شكره لله بالتمسك بهذه الشريعة والعمل بها والدعوة إليها وترغيب الناس للتمسك بها. إن معرفة مقاصد الشريعة تجعل المجتهد يتمكن من معرفة أحكام الشريعة والإحاطة بها، فإن معرفة أحكام الفروع الفقهية والإحاطة بها قد تصعب على كثير من الناس. فإذا عرف المرء مقاصد الشرع فإنه يتمكن بذلك من الإحاطة بأحكام أحكام الشريعة ولا ترد عليه مسألة إلا ويعرف حكم الله فيها من خلال معرفته لهذه المقاصد. بل إن بمعرفة الإنسان لمقاصد الشريعة يتوصل إلى معرفة أحكام النوافل الجديدة، فإنه ما من زمان إلا وفيه مسائل ووقائع تحتاج إلى حكم شرعي تأصيل ديني ليسير الناس على طريقة واضحة. وبمعرفة المرء المجتهد لمقاصد الشريعة يتمكن من معرفة أحكام هذه النوافل. ولهذا المعنى أمر الله عز وجل برد الوقائع العظيمة والحوادث النازلة على فقهاء الشريعة المجتهدين، كما في قوله سبحانه: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وشاهد هذا تلك الوقائع التي تحدث في أزماننا هذه، سواء كان فيما يتعلق بالتعامل الشخصي بهذه الأجهزة التي يستعملها أفراد الناس، أو فيما يتعلق بالعلاقات بين الناس بعضهم مع بعض من خلال وسائل الاتصال أو المعاملات المالية، التي ما من يوم إلا وتستجد فيه صور جديدة، أو فيما يتعلق بالشأن العام، فيما يتعلق بالنظر في أمور الولاية ونحوها، فهذه كلها مسائل جديدة. فمتى تمكنا من معرفة مقاصد الشريعة تمكن المجتهد من الحكم على هذه الوقائع الجديدة. وبهذا نتمكن من رد الناس إلى شرع الله ودينه الحق، ونثبت صلاحية هذه الشريعة في كل زمان ومكان. من المعلوم أن الأدلة الشرعية قد يخفى على بعض الناس أوجه التوفيق بينها ويظن أنها متعارضة، فعند معرفة مقاصد الشرع نتمكن من معرفة وجه الجمع بين هذه النصوص المتعارضة. بل إن المجتهد عندما يطلع على نص يخالف معنى جاء الأدلة بجعله من مقاصد الشرع يغلب على ظن المكلف حينئذ أن هذا النص له معارض، فيجعله ذلك يبحث عن المعارض بحثا قويا، بخلاف ما إذا كان ما ورد على المجتهد من الأدلة يتوافق مع مقاصد الشريعة، قد يكون بحثه حينئذ عن المعارض أقل. مقاصد الشريعة من أعظم الأسباب التي تدعو الناس إلى الالتزام بهذه الشريعة، عندما يعرف الخلق هذه المقاصد العظيمة التي سعت الشريعة إلى تحقيقها، فإن ذلك سيؤدي إلى معرفتهم بقيمة هذه المقاصد ومن ثم سيعملون جاهدين على تحقيق هذه المقاصد في الوسائل المتنوعة. أيضا هناك مصالح وفوائد عظيمة لمعرفة مقاصد الشريعة، هذه نماذج منها. ومن هنا نعرف أن الجميع يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة، وخصوصا طلبة العلم من أجل أن يتدربوا على هذه المقاصد، ومن أجل أن يتمكنوا من جعل الشريعة سائدة في تصرفات الناس، وبذلك يتدربون على بحوث الاجتهاد، ويتمكنون من تصور مباحث القياس والاستحسان وغيرها من أنواع العلم الدقيقة التي تجعل المرء يتنقل إلى درجة الاجتهاد. لأن من شروط الوصول إلى درجة الاجتهاد معرفة المكلف لمقاصد الشريعة. لأن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأحوال والهيئة والملابسات المكتسبة بالمحكوم عليه، وهذا هو ما سيجري الحديث عنه في القاعدة المقاصدية التي نتكلم عنها بداية في هذا اليوم، وهي قاعدة تغير الأحكام لتغير الأحوال. من المعلوم أن الأحكام الشرعية على قسمين، تكليفية ووضعية، وأن التكليفية عند الجماهير على خمسة أنواع: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، وأن الأحكام الوضعية 11 قسما، منها الصحة والفساد، ومنها الآداب والقضاء والإعادة، ومنها الرخصة والعزيمة، ومنها السبب والعلة والشرط والمانع. وأحكام وهذه الأحكام تطبق على أفعال المكلفين، وفعل المكلف يختلف حكمه في اختلاف الأحوال والهيئة والملابسات التي احتف به. وهذا في جميع أبواب الشريعة، فالماء الطهور يجوز الوضوء به، فإذا خالطته نجاسة فغيرته فإنه لا يصح الوضوء به، والصلاة تصح من المتطهر ولا تصح من المقدس. المرأة الطاهرة تجب عليها الصلاة والصوم والمرأة الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة وتؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة. وهكذا في أبواب المعاملات. المعلوم يجوز بيعه والمجهول يحرم بيعه. في أحكام كثيرة تشمل جميع أبواب الفقه. وهذه القاعدة يستدل عليها بعدد من أنواع الأدلة. النوع الأول تعاليل الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية قد عللت بأوصاف مما يدل على انتفاء الأحكام عند انتفاء تلك الأوصاف. ومن أمثلة ذلك مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. العلة هي قتل، يجب القصاص. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الحكم غسل الأعضاء بالوضوء، والمعنى القيام بالصلاة في إيجاب الطهارة متعلق بوجود هذا المعنى. النوع الثاني من أنواع الأدلة الدالة على هذه القاعدة الاستدلال بمفهوم المخالفة، فإنه إذا ربط الحكم بوصف فإن الحكم ينتفي بانتفاء ذلك الوصف. من أمثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها الزكاة، فدل هذا على أن المعلومة لا زكاة فيه، فتغير الحكم لتغير الحال بناء على الاستدلال بمفهوم المخالفة. وأما عن مجالات تطبيق القاعدة فهي كثيرة متعددة ولها أمثلة. فمن أمثلة ذلك ما يتعلق بالعلل الشرعية، فإن الحكم إذا ربط بعلته انتفى بانتفائها. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالحكم هنا جواز قصر الصلاة، والمعنى العلة التي ربط بها قوله ضربتم في الأرض. المجال الثاني مجالات تطبيق القاعدة ربط الأحكام بالأعراف، فإن عددا من الأحكام الشرعية جاءت مطلقة غير مقيدة في الشرع ولا في اللغة، فنربط أحكامها ونحقق مناطها من خلال العرف. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقد أوجب الله النفقة على الزوجات وربط هذه النفقة بالعرف، فلا يقول أن قائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة إنما أوجب في النفقة هذا المقدار، فتبقى الأحكام المتعلقة بالنفقة مقيدة بذلك المقدار، فليختلف هذا باختلاف أعراف الناس فيما ينفقونه المجال الثالث من مجالات تطبيق هذه القاعدة النظر في المصالح عند من يقول بها، فإن من قال ببناء الحكم الشرعي على مصلحة ثم تغير الفعل إلى كونه مفسدة حينئذ يتغير حكمه بسبب ذلك، ومن الآثار المترتبة على إعمال هذه القاعدة معرفة أن الشريعة جاءت بتحقيق مصالح الخلق وأن الأدلة الشرعية دالة على ما يؤدي إلى تحقيق المنافع ودرء المفاسد، ومن الآثار المترتبة على هذا عدم تسرع الإنسان في إعطاء الحكم الشرعي في المسائل، ولذا كان من مجالات تطبيق القاعدة النظر في تعارض العلل وتقديم الأرجح منها. ولهذا المعنى قرر الفقهاء عدم قطع يد السارق عند التحام الصفوف في قتال العدو، كما أن من مجالات تطبيق القاعدة النظر في المآلات، عواقب الأمور، سد ذرائع الفساد. فإن الشريعة قد تمنع من بعض الأفعال التي كانت في الأصل مباحة درءا لبعض المفاسد المتوقعة، وعلى هذا الباب قرر مبدأ سد الذرائع ومبدأ المنع من الحيل قد يظن بعض الناس أو يحاول تطبيق هذه القاعدة في غير مراد الله عز وجل، فعندما يطالب بعض الناس باتباع الدليل الشرعي قد يقول لأنه لا ينفق تغير الأحكام بتغير الأقوال، فنقول أثبت أن الأحوال تغير ثم أثبت أن تغير تلك الأحوال مؤثر في تغيير الحكم، وإلا فإن الأصل هو بقاء أحكام الشريعة وعدم تبدلها، لأن هذا هو معنى ما دلت عليه النصوص من بقاء هذا الدين. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فهذا الدين محفوظ وباق إلى قيام الساعة. ومن هنا لا يسلم مدعيات بعض أولئك الذين يريدون من الخلق ترك أحكام الشريعة باسم عدم إنكار تطير الأحكام المنوع عليه في هذه القاعدة، لأن الحكم لا يصح أن نقول بتغير إلا عند تغير سببه وعلته. قال المؤلف: من مقاصد الشريعة تعظيم ثواب العمل بعظم مصالحه، وتعظيم إثم المعصية بعظم مفاسدها. من القواعد المقررة أن ما أمرت به الشريعة فهو مصلحة للعباد، وهو الذي يسعدون به وتنتظم أحوالهم به، وأن ما نهت عنه الشريعة فإنه مفسدة. ولكن ثواب العمل يعظم بعظم المصالح، المترتبة عليه. وهكذا أيضا إثم المعصية يعظم بكون المفاسد المترتبة عليه أكثر. ومن هنا جاءت النصوص بأن الدعاة إلى الهدى لهم مثل أجر من تبعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ويدل على هذه القاعدة النصوص التي تدل على زيادة أجر المكلف بزيادة أثر فعله وإحسانه إلى الخلق. من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من مثل قوله عز وجل: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ونحو ذلك من النصوص. وهكذا أيضا تلك النصوص الدالة على عظم إثم أولئك الذين يؤذون الخلق. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه القاعدة يدل عليها تلك النصوص الشرعية الدالة على الترغيب في الترجيح بين الأعمال الصالحة، كما في قوله سبحانه: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي أرجحه وأقواه. ومن هنا جاءت الشريعة للترغيب في المفاضلة بين الأعمال والترجيح بينها عند تعارضها. فعند تعارض المصلحتين يعمل العبد المصلحة الأعظم لدرء المصلحة الأقل. وقد قرر أهل العلم عددا من القواعد المترتبة على هذا المقصد، ومن ذلك قولهم: ومن ذلك قولهم يقدم العمل الأكثر على الأقل، ولأهل العلم قواعد كثيرة متعلقة بكيفية الترجيح بين الأعمال عند تعرضها. والمقصود بعظم مصالح الفعل كثرة الآثار المحققة للمقاصد الشرعية. القاعدة الثالثة مما نتدارس في هذا اليوم قاعدة التزام المكلف بالتعبد والجري على موجب النصوص في العبادات. وقوله التزام المكلف أي أداء المكلف بهذه الأفعال استجابة لأمر الله مع ترك ما قد يبعد المكلف عن أدائها، سواء علمنا مقصد الشرع لهذه العبادات أو لم نعلمه. وقوله بالتعبد أي بأداء العبادات على وجه التقرب لله عز وجل. ولو لم نعرف المعنى الشرعي فيها، بل إن الشريعة قد تأمرنا بما لا نعرف وجه مصلحته من باب اختبار العباد. وإن كنا نجزم لأن ما أمرت به الشريعة فهو محقق لمصالح الخلق ولو لم نعرف وجه المصلحة فيه. ومن أمثلة هذا مثلا في الوضوء، لماذا اقتصر على الأركان الأربعة ولم يذكر غيره؟ ولماذا جعل في الشرع أن الغسلات الثلاث مستحبة وأن الرابعة بدعة ممنوعة؟ ولماذا جعلت الصلوات بهذا العدد من الركعات أو على هذه الهيئة والكيفية التي تؤدى بها الصلاة؟ ولماذا جعلت هذه الأذكار تقال في حال الوقوف وهذه الأذكار تقال في حال السجود أو الركوع؟ وهكذا في الزكاة، لماذا جعلت أنصبة الزكاة بهذا المقدار؟ وهكذا أيضا في الصيام، لماذا أفرض الله صيام رمضان دون غيره من الشهور؟ ولماذا بداية الوقت بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس؟ ولم نهاية الصيام بغروب الشمس لا بطلوع النجوم والكواكب؟ وهكذا في الحج، لماذا وصار الحج على مكة، ولماذا شرع الوقوف بعرفة ورمي الجمار، ولماذا يسب الحصيات، ولما ذلك في شهر ذي الحجة؟ ولما شرع الطواف بالبيت؟ ولما هو سبعة أشواط؟ وهكذا في السعي، ولما وضع الحلق في هذا الوقت؟ إذا حلق في اليوم التاسع فهو عاص عليه الفدية، وإذا حلق في اليوم العاشر فهو مطيع مثاء يحق له التحلل بذلك. فهذه كلها تدلك على أن العبادات يجهل أكثر الخلق مقاصد الشرع من تشريعها، وإن كانت هذه الأحكام محققة لمصالح الخلق جزما ويقينا، لكن قد نجهل وأجهل مصلحته فيها. ولو قدر أن بعض العباد عرف مقاصد الشريعة أو المعاني والعلل التي من أجلها أثبت الحكم في بعض العبادات، إلا أن أغلب العبادات قد يخفاه وجه التعليل فيها. ويدل على هذه القاعدة العديد من النصوص. النوع الأول من النصوص تلك النصوص الدالة على إيجاب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. النوع الثاني من النصوص تلك النصوص التي أمرت بالتسليم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، من مثل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لكم الخيرة من أمرهم، ومن مثل قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنوع الثالث من أنواع النصوص تلك النصوص التي أمرت بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تشترط لذلك معرفة علة أفعاله. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويدل على ذلك النصوص النبوية التي جاءت بأمر المؤمنين بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. ونحو ذلك من النصوص. ويترتب على هذا عدد من الثمرات. الثمرة الأولى الحرص على معرفة تفاصيل الأحكام في أبواب العبادات بواسطة النصوص الشرعية. لنتمكن بذلك من السير على مقتضى التعبد فيها. ومن هنا فيشرع للعباد أن يكثروا من مدارسة النصوص الشرعية كتابا وسنة. الوجه الثاني أن العبد المؤمن لا ينبغي به أن يلتفت لتلك الدعايات المضللة التي تبثها شياطين الإنس والجن حول معاني العبادات، فقد يقول قائلهم: لما الطواف بالبيت؟ ولما نستلم الحجر الأسود؟ من ثم نتمكن من الجواب عن ذلك، لأن الله عز وجل أراد أن يختبر العباد هل يقدمون على طاعته ولو فيما لا يعرفون معناه وعلته أو لا. ومن فضل الله عز وجل أن استهزاء المستهزئين بالرسل وأتباعهم يعود عليهم بالسوء، ويعود على أولئك المستهزئين بنقيض مقاصدهم الفاسدة، كما قال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، كما قال جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين، وكما قال جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وكما قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومما قد يرتبه بعضهم على هذه القاعدة قاعدة لا قياس في العبادات، فإن هذه القاعدة يراد بها أنه لا يصح تشريع عبادة جديدة بناء على القياس، فلا يصح أن نثبت عبادة مستقلة بناء على ذلك. أما العبادات المتماثلة فلا بأس من أخذ أحكام بعضها من بعضها الآخر. مثال ذلك: قد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأفعال في صلاة الفريضة، فيقول المجتهد: إذا جاءت تلك الأفعال في الفريضة فمن باب أولى أن تجوز في صلاة النافلة. ومن أمثلة ذلك أيضا أن يقيس الإنسان مسائل الحج على العمرة أو العكس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أمية: وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، يعني ما تجتنبه من المحظورات في إحرام الحج فاجتنبه في إحرام العمرة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل الحديث عن بقية القواعد المقاصدية في يوم الغد. نسأل الله جل وعلا أن يمدنا بعونه وأن يكفينا شر خلقه، كما نسأله جل وعلا أن يكون لنا معينا مؤيدا ناصرا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.